أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم في الأبحاث السابقة أنه توجد نظريات ثلاث في بيان حقيقة العلم الإجمالي، والنظرية الأخيرة التي ذكرناها هي نظرية العراقي، حيث ذهب إلى أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد بالواقع، وفرق الإجمالي عن التفصيلي ليس في المعلوم، وإلا فهما في المعلوم على حد سواء، وإنما الاختلاف بينهما في العلم، وأن العلم واضح أو أن العلم مبهم. إذا يتذكر الإخوة، قلنا قد يستشكل في هذه النظرية أيضا، حيث يقال بأن هذه الصورة التي تعلق بها العلم في العلم الإجمالي، هل أخذ فيه الحد الشخصي أو الفرد الشخصي بحده وخصوصيته أو لم يؤخذ؟ فإن لم يؤخذ فهو العلم بالجامع، وإن أخذ فهو العلم التفصيلي. إلا أن هذا الإشكال على هذه النظرية غير تام، لأن العراقي يرجع ويقول بأن العلم تعلق بالفرد بحده الشخصي. نختار هذا الشق في العلم الإجمالي: العلم تعلق بالفرد بحده الشخصي. فإن قلت إذن يكون تفصيليا، يجيب العراقي: لا، لا يكون تفصيليا، لأن التفصيلي فرقه عن الإجمالي ليس في تعلق العلم بالفرد بحده الشخصي، وإلا هو يعتقد في العلمين معا العلم تعلق بالفرد الواقعي بحده الشخصي، وإنما الاختلاف ماذا؟ في العلم، وأنه تفصي وأنه واضح أو أنه ماذا؟ أو أنه مبهم. هذا من قبيل أن الإنسان كما ذكرنا مثال سابق، هذا مثال أوضح، أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يميز الأشياء إلا من خلال نظارة، من خلال آلة يستطيع أن يميز، أما لو كان وبصره المتعارف لا يستطيع أن يميز، فإذا وضع النظارة على عينه يعرفه أنه زيد، إذا رفع النظارة عن عينه يعرف أن علمه متعلق بهذا الوجود الخارجي الفرد الواقعي، ولكنه لا يعرفه أنه زيد أو ماذا أو أمره عامر. إذن في كلتا الحالتين العلم تعلق ماذا؟ تعلق بالواقع المشخص بحده الشخصي، كلاهما تفصيليا كان أو إجماليا. نعم، في التفصيلي العلم واضح فيشخص ما متعلق العلم أيضا، أما في الإجمالي ماذا؟ العلم مبهم مجمل، فلا يتشخص الواقع من خلال هذا العلم. فيستطيع العراقي أن يرد على هذا الإشكال عندما يقال له بأن العلم تعلق بالفرد بحده الشخصي أو لا بحده الشخصي. فإن كان بحده الشخصي صار تفصيليا، يقول لا، يكون بحده الشخصي ولا يلزم أن يكون ماذا؟ تفصيليا. قد يكون تفصيليا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون إجماليا. إذن هذا الإشكال على نظرية العراق غير كاملة. وهنا نصل إلى مطلب آخر، وهو إذن في النتيجة أي نظرية من هذه النظريات يمكن قبولها؟ في الواقع للجواب على ذلك نحتاج إلى ذكر مقدمة. هذه المقدمة منقحة في كلمات الحكماء، وخصوصا حكماء مدرسة الحكمة المتعالية. نحن عندما نأتي إلى علم المنطق المتعارف، نجد أنهم يقسمون المفهوم إلى قسمين. يقولون المفهوم إما كلي وإما جزئي، والكلي ما لا يمتنع صدقه على كثيرين، والجزئي هو ما يمتنع صدقه أو فرض صدقه على الخلاف الموجود في المسألة في أبحاث المنطق والفلسفة. المهم ليس بحثنا هذا. إذن عندما نلحظ هذا البيان للمناطق، نجد أنهم يجعلون المفهوم مقسما للكلية ماذا؟ والجزئية. ولكنه هذا البيان كما ذكرنا في أبحاث الفلسفة بيان غير صحيح، وذلك لأن من أهم خصائص المفهوم بما هو مفهوم قابلية الانطباق ماذا؟ على كثيرين. هسه سواء كان لذلك المفهوم أفراد كثيرة أو لم يكن له إلا فرد واحد، أو لم يكن له فرد ماذا؟ أصلا. لأن بعض المفاهيم يمتنع أن يوجد لها فرد ومصداق في الخارج كاجتماع النقيضين. بعض المفاهيم يستحيل أن يكون لها أكثر من فرد كواجب الوجود، ولكنه سواء استحال أن يكون له فرد ومصداق أو لم يستحل ذلك، المفهوم من أهم خصائصه هو فيه قابلية الانطباق على ماذا؟ على كثيرين. فإن قلت نضيق دائرة المفهوم بأن نأخذ فيه خصوصيات ماذا؟ خصوصيات فردية، كأن يكون طول هذا الفرد الإنسان مثلا، هذا الإنسان نضيقه، نقول الإنسان الذي طوله كذا وعرضه كذا ووزنه كذا وسنه كذا وأبوه كذا وأمه كذا ومكانه كذا، وهكذا آلاف الخصوصيات الأخرى التي يمكن أخذها. فهل إضافة هذه الخصوصيات إلى المفهوم الكلي يخرج المفهوم عن قابلية الصدق أو لا يخرج؟ ذكرنا أن هذه الخصوصيات عندما نضع يدنا على كل خصوصية من هذه الخصوصيات فهو أيضا مفهوم كلي. يعني عندما تقول الزمان الكذائي مفهوم كلي، في المكان الكذائي مفهوم كلي، في فلان مفهوم كلي، اللون الكذائي، هاي كلها مفاهيم كلية. فإذا أنت تحاول من خلال إضافة مفاهيم كلية إلى مفهوم كلي تحاول أن تحصل على ماذا؟ على جزئي. الجواب يمكن التحصيل أو لا يمكن التحصيل؟ الجواب لا يمكن تحصيل الجزئي الحقيقي. ما هو الجزء الحقيقي؟ هو الذي يمتنع فيه قابلية الصدق على كثيرين. نعم، من خلال إضافة خصوصيات جديدة قد تضيق دائرة الأفراد،
قد تصل إلى أن المفهوم ليس له إلا فرد واحد، بل قد تصل إلى أن المفهوم يستحيل أن يكون له فرد، ولكن يبقى ماذا؟ فيه قابلية الصدق على كثيرين. وهذه قضية نقحتها الحكمة المتعالية من أن الجزئي تارة يكون جزئيا إضافيا، وأخرى يكون جزئيا ماذا؟ حقيقيا. الجزئي الإضافي لا يكون إلا كليا أيضا. نعم، إضافة القيود والشروط والخصوصيات تضيق دائرة الفرد في المصداق، ولكن لا تنفي قابليته على الصدق على كثيرين. متى تنتفي هذه القابلية؟ إذا وجد الشيء بوجود حقيقي، يعني إذا تشخص في الخارج الواقع الخارجي. من هنا قالوا أن الشيء ما لم يتشخص ماذا؟ لم يوجد. إذن إذا أردت أن تمنع أن يكون للشيء قابلية الصدق على كثيرين، لابد أن يكون ماذا؟ له وجود خارجي. عندما نقول وجود خارجي، مو مرادنا الخارجي في قبال ماذا؟ الذهني. لا، يلحظ بلحاظ الوجود بالحمل الشائع. هسه سواء كان وجودا خارجيا او كان وجودا في محل اخر في افق النفس. على هذا الاساس تتضح لنا مسألة مهمة، وهو متى يكون الجزئي جزئيا حقيقيا؟ متى؟ اذا وجد بوجود خارجي، يعني اذا تشخص وجوده. فاذا تشخص عند ذلك ماذا يكون؟ يكون الوجود يكون جزئيا حقيقيا، يعني يكون هو الفرد، يكون هو ماذا؟ يكون هو الواقع. فإن قلت نحن عندما نضع يدنا على بعض المفاهيم في الذهن كمفهوم زيد مع كل الخصوصيات، نجد أنه لا ينطبق إلا على ماذا؟ إلا على هذا الزيد الأمامي الذي بهذه الخصوصيات. هنا قالوا بأنك عندما تجد أن هذا المفهوم في الذهن مع كونه مفهوما، ولكن لا توجد فيه قابلية الانطباق على غير هذا الموجود الخارجي، سببه الارتباط بين هذا المفهوم وبين هذا الوجود ماذا؟ الخارجي. وإلا لو قطع الارتباط بين المفهوم وبين الوجود الخارجي، فإن قابلية الانطباق على كثيرين ماذا؟ يرجع إلى حاله الأول. خب، بماذا نحقق هذا الارتباط؟ هنا يقولون نحقق هذا الارتباط من خلال إشارة ماذا؟ إشارة عقلية، اللي هو كالإشارة الحسية. يعني أنت من خلال المفهوم الموجود في الذهن، من خلال ذلك المفهوم تشير به بأصبعك إلى ماذا؟ إلى هذا الوجود الخارجي. عند ذلك بعد ذاك المفهوم يقبل الانطباق على غير هذا الوجود الخارجي أو لا يقبل الانطباق؟ لا يقبل الانطباق. ولكن عدم الانطباق ليس بالذات، وإنما عدم الانطباق ماذا؟ بالعرض، من خلال الارتباط بهذا الوجود الخارجي. لذا إذا يتذكر الإخوة عبارة السيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة صفحة 77، التفت جيدا، قال يعني في الفصل الثالث من المرحلة الخامسة في الكل والجزئي، قال: إن جزئية المعلوم المحسوس، هاي الصورة الجزئية التي توجد في الحس، ليس من قبل نفسه بما إنه مفهوم ذهني في ذاته، حتى لو كانت صورة جزئية محسوسة فإنها مفهوم، وإذا كان مفهوم فإنه يمتنع صدقه على كثيرين أو لا يمتنع. نعم قد لا يوجد له إلا فرد واحد، ولكن عدم وجود إلا فرد واحد لا يمنع من كونه ماذا؟ مفهوما كليا. يقول ليس من قبل نفسه بما أنه مفهوم ذهني، بل من قبل الاتصال الحسي ماذا؟ بالخارج. وهذا الاتصال الحسي إما من خلال إشارة عقلية اللي هي من قبيل إشارة ماذا؟ حسية، يعني بهذا المفهوم، من خلال هذا المفهوم تشير إلى ماذا؟ إلى هذا الوجود الخارجي. عند ذلك بعد هذا المفهوم يقبل الصدق على غير هذا الوجود؟ قالوا لا يقبل الصدق. لا يقبل الصدق بالعرض، مو لا يقبل الصدق بالذات. جيد جدا، من قبل الاتصال الحسي بالخارج وعلم الإنسان بأنه. خب هذه المقدمة إذا اتضحت، هي عبارة السيد الشهيد، بعد يتضح لكم بأن السيد الشهيد هنا على أي مبنى يتكلم. يقول أن المفهوم الجزئي يمتاز عن الكلي في أخذ الخصوصية الزائدة على الجامع، على الجامع مع الجامع، بل هذا بل من هذه الناحية لا يكون المفهوم إلا كليا. يقول التصور المتعارف هو أن الكلي بما أن الجزئي بماذا يتميز عن الكلي؟ أن الجزئي بماذا يتميز عن الكلي؟ يقول عند المتعارف أنه إذا أضيفت خصوصية إلى ذلك المفهوم الكلي فيكون ماذا؟ فيكون جزئيا. مع أن هذا صحيح أو غير صحيح؟ يقول لا غير صحيح، بل من هذه الناحية لا يكون المفهوم إلا كليا، لأن أي قيد وخصوصية لو لاحظناها فهي خصوصية كلية في نفسها قابل للصدق على كثيرين، وإن فرض انحصار مصداقها ماذا؟ خارجا، بل وإن فرض استحالة ماذا؟ وجود مصداق لها. فبإضافته إلى الجامع يستحيل أن نحصل على مفهوم لا يصدق على كثيرين، فإن إضافة الكلي إلى الكلي لا يصيره جزئيا حقيقيا، بل يكون جزئيا ماذا؟ إضافيا نسبيا. وإنما الجزئية إنما تكون ماذا؟ بالإشارة بالمفهوم إلى واقع الحصة. إذا أشرنا بمفهوم إلى واقع خارجي، فحيث أن الواقع الخارجي ما هو؟ جزئي حقيقي، يعني يستحيل الانطباق على الغير، على غيره، فإذا هذا المفهوم يكتسب ماذا؟ أيضا الجزئية، ولكن يكتسبها بالعراض لا بالذات. يقول وإنما تكون بالإشارة بالمفهوم إلى واقع الحصة والوجود الخارجي المتشخص به، أي بالوجود ذلك المفهوم، حيث أن التشخص الحقيقي يكون بالوجود لا بالماهيات. هسه تقريرات السيد الشهيد، الحلقة الثالثة أنت عندما تطالعها من أولها إلى آخرها تجد أنها مكتوبة على مباني ماذا؟ على مباني أصالة الوجود في الحكمة المتعالية. إذن فما ينسب إليه أن السيد الشهيد كان لا يقبل هذا الكلام ويراه نزاع لفظي كذا، هذا بعد في الحلقة الثالثة وتقريرات البعض ما موجود. هسه لعله نظره الأخير في آخر حياته كان قد تبدل ماذا؟ نظره. وإلا بحسب تقريرات البحث وبحسب الحلقة الثالثة اللي هي مكتوبة بعد تقريرات البحث أيضا، فنظره منسجم مع مباني ماذا؟ مع مباني الحكمة المتعالية. يقول لا بالماهيات مهما جمعناها بنحو التركيب والتلفيق، والوجود لا لون له ولا مفهوم ذاتي، وإنما يمكن إدراكه بطريق الإشارة. هسه هذا بحث مهم في أولي في هذا في بحثنا هذا اليوم في الأسفار الجزء الأول أشرنا إليه، وهو أنه واحدة من أهم الفوارق بين المفهوم وبين الماهية هو هذا، وهو أنه الشيء إذا كان مفهوم بعد لا يمكن إدراك مصداقه على حقيقته وكنه، أما إذا كان الشيء ماهية بعد يمكن إدراك مصداقه على ماذا؟ على ما هو حقيقته في ذاته وذاتياته. وهنا عبارة السيد الشهيد تريد أن تشير إلى هذا المعنى، يقول بأنه مفهوم يشار به إلى المصداق. يقول والإشارة نحو استخدام للمفهوم من قبل الذهن كالإصبع الخارجية عندما نشير بها إلى شيء. هذه المقدمة إذا اتضحت تعالوا معنا إلى البيان. خب، ما هو العلم الإجمالي بناء على هذه المقدمة؟ التفت جيدا. أنا هواية لست بصدد إثبات صحة ما يقوله ماذا؟ الأعلام، لأن السيد الشهيد يريد أن يبين نظرية تكون جامعة تقريبا لكلمات ماذا؟ لكلمات الأعلام في الاتجاهات الثلاثة. بس سواء كانوا يريدون هذا أو لا يريدون ذاك حديث آخر، مقام ثاني من البحث. المقام المهم أو البحث المهم هو هذا، ما هو حقيقة العلم الإجمالي؟ الجواب، حقيقة العلم الإجمالي هو هذا، وهو علم بجامع، ولكن لا بما هو جامع كما في كلمات ماذا؟ الإصفهاني والنائيني والمشهور، بل علم تعلق بجامع جاء هذا الجامع مشار به إلى واقع معين. واضح؟ ولكن هذه الإشارة مرددة، مو المشار إليه ماذا؟ مرددة. بلي؟ لا، مو محقق العراقي. محقق العراقي قال ليس علما بالجامع، قال علم بالفرد كاملا، وليس نظرية الإصفهاني، لأن الإصفهاني ماذا قال؟ قال علم بالجامع، وهذا ليس علما بالجامع فقط، وليس الفرد المردد، لأنه ظاهره الفرد المردد ماذا؟ إما ذهنا وإما واقعا، ونحن لا نقول فرد مردد، وإنما الإشارة ماذا؟ وإنما الإشارة مرددة. هل سيأتي شخص يقول بلي المرذم كان هذا مراده، ولكن عبارته كان مو مشكلة، ولكنه أصل النظرية تقوم على هذا. التفت جيدا، ما هو العلم الإجمالي؟ حقيقة العلم الإجمالي علم بجامع، ولكن لا بما هو جامع، بل هو بما هو ماذا؟ مشار به إلى واقع معين، إلى واقع معين. لأنه إذا قلنا أنه علم بالجامع بما هو جامع، هو يرد الإشكال أنه نحن يوجد عندنا في العلم الإجمالي أكثر من العلم بالجامع، وهو ماذا؟ وهو أنه محصور في هذين، ليس خارجا عنهما. ما أدري واضح الفارق؟ لو كان علما بالجامع بما هو جامع لما استطعنا أن نجيب على الإشكال، ولكن هو علم بجامع، ولكن جامع ماذا؟ مشير إلى واقع معين. جيد جدا. ولكن هذه الإشارة تارة واضحة فيكون علما ماذا؟ تفصيليا، وأخرى مبهمة فيكون ماذا؟ فيكون إجماليا. فلا نبتلي لا بمحذور كلمات المحقق صاحب الكفاية من أن العلم لا يتعلق بالفرد المرد، ولا بما ذكره الإصفهاني من أن العلم من أن العلم الإجمالي فيه شيء أكثر من العلم بالجامع، ولا بما ذكره العراقي من أنه علم بالواقع، لأن العلم لا يتعلق إلا بالمعلوم بالذات، فكيف يمكنه أن يتعلق ماذا؟ يتعلق بالواقع. فنسأل هنا العراقي، مرادك الواقع يعني الواقع بحسب الوجود الخارجي بالحمل الشائع، فلا يقع متعلقا للعلم. إن كان مرادك بما هو بحسب المعلوم بالذات فلا يكون إلا ماذا؟ فلا يكون إلا كلي، لأنه الإشكال الأساس على العراقي لابد أن يكون بهذا الاتجاه، وهو أنه تقول علم بالفرد، بالواقع، أي واقع؟ الواقع بالحمل الشائع يعني المعلوم بالعرض، لو المعلوم بالذات. إن قلت المعلوم بالعرض فمن الواضح أن العلم لا يتعلق بالمعلوم بالعرض، وإن قلت المعلوم بالذات فإن المعلوم بالذات لا يكون إلا ماذا؟ إلا كليان. إذن العلم بماذا تعلق في العلم الإجمالي؟ الجواب أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع، ولكن لا بما هو جامع، بل الجامع ماذا؟ الذي يشار به إلى واقع محدد. ولكن الإشارة على قسمين، إما إشارة إلى فرد معين بعينه، وإما أن الإشارة مرددة لأنه لا أعلم الفرد أهو هذا أو ذاك، ولهذا لا تخرج عن الشبهة المحصورة. الوقت انتهى تقريبا، بس هذا إذا يحتاج توضيح إن شاء الله نبين في غد، والحمد لله رب العالمين.